غائب من فضائل قربي
فيها من الحكم الجميلة قصات.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحطط الأوزار عني. وكم من زلة لي في الخطايا، وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني. أجن بزهرة الدنيا جنونا، وأقطع طول عمري في التمني، ولو أني صدقت الزهد عنها قلبت لأهلها ظهر المجني. وبين يدي محتبس طويل كأني قد دعيت له، كأني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، في هذا اللقاء نذكر قصة في غاية الاختصار، ولكنها تتضمن عبرا بل وآيات من آيات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الذي أحرق قرية النمل. الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
صلى عليك الله يا نور الهدى.
قصة رواها الرسول. رواها
يا رسول الله، يا حبيب الله.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة. رواه البخاري.
الله سبحانه وتعالى أقام الدنيا على سنن العدل، ولكن الناس يقعون كثيرا في الظلم، وأعظم الظلم أن يظلم العبد نفسه بالشرك، بالكفر، بترك الإيمان والتوحيد. ثم ظلم العباد للعباد، حتى الظلم لا ينبغي أن يتوجه للحشرات. ربنا يقول: وما أنا بظلام للعبيد. يقول: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقص علينا قصة هذا النبي، لم يذكر لنا اسمه، فهو نبي لا نعرف اسمه، لكننا نصدق نبينا صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. ولعله لم يذكر لنا اسمه حتى لا يقع في قلب البعض شيء من الحط يخطي من شأن النبي. النبي يخطئ في اجتهاده ويصحح وحي هذا الاجتهاد، ينكر الله عليه إن فعل شيئا اجتهد فيه فأخطأ. وهذا النبي كان نائما في ظل شجرة فقرص، قرصته نملة، ولا شك أن النملة إذا تعرضت لك بالقرص فهي معتدية. أنا أقول الكلام ده لأن البعض قد يفهم من هذا الحديث عدم جواز قتل الحشرات مطلقا. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز لنا أن نقتل المؤذي من الحشرات. ألم يقل لنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم؟ مع أن في الحرم لا يجوز قتل أي شيء إلا هذه الفواسق الخمس، تقتل في الحل وتقتل في الحرم. وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم الكلب العقور، وذكر منها الحدأة التي تخطف مثلا ما عند الناس من طيور، ذكر الغراب الأبقع الذي يفعل مثل هذا، ذكر الفأرة التي ربما تفسد أرزاق الناس وأقوات الناس، ذكر الحية التي تؤذي. فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل هذه الفواسق حتى في الحرم لأنها مؤذيات بطبعها. لكن النملة ليس مؤذيا بطبعه. مثلا قد يقول قائل الناموس، الهاموش، هذه المؤذيات تتعرض للإنسان، ألا نتخلص منها؟ يجوز، لأننا لا نهلك الأمة وإنما نتخلص ممن يؤذينا. يعني ما ينفعش أنني أجي مثلا في مكان عام وأقول أنا أهلك كل هذه الحشرات، لا يصح، بل الإنسان يعجز عن ذلك. أنا بقول الكلام ده لأن علماء البيئة اليوم بيتكلموا عن شيء اسمه التوازن البيئي. يعني إيه التوازن البيئي؟ يعني رب العزة لم يخلق شيئا عبثا، وخلق الكون بما فيه متكاملا. ولهذا تجد مثلا في الغابة الحيوانات التي تأكل العشب، وتجد في نفس الغابة الحيوانات التي تفترس هذه الحيوانات التي تأكل العشب. لو تركت الحيوانات أكلة العشب بدون أن تتعرض للافتراس ستقضي على العشب كله ثم تموت جوعا. فهذا يحدث خللا بيئيا. ولهذا علماء البيئة النهاردة يحرمون مثلا الصيد في أماكن معينة، يحرمون القضاء على ذرية حيوان معين. يقولون مثلا هذا الحوت باقي منه في العالم كله مثلا 100 200، لا يجوز صيد ولا التعرض له، لأن هلاك هذا النوع من أنواع الحيوان هيفسد في البيئة، هيفسد هذا التوازن. وإحنا عايزين التوازن يبقى قائم موجود، لأن بهذا التوازن نتنفس هواء نظيفا، بهذا التوازن تستقيم الحياة على ظهر الأرض. الرسول صلى الله عليه وسلم يشير في هذا الحديث إلى ما يعرف اليوم بالتوازن البيئي. ما ينفعش تحرق تهلك أمة من الأمم حتى لو كانت من الحشرات. طب قد يقول لي قائل الخنزير، الخنزير ما فائدته؟ نحن نعلم أن الله حرم أكله وأنه يرعى القاذورات ونحو هذا، ونعلم أنه حرام في كل الشرائع، نعلم هذا يقينا، ونعلم أن المسيح عيسى بن مريم في آخر الزمان سيقتل الخنزير. معنى سيقتل الخنزير هذا في آخر الزمان، أما قبل المسيح عيسى بن مريم فلا يجوز لأحد أن يقول أنا أقتل أستأصل هذا الحيوان من الوجود، لأن الله قدر أن الذي يقتله في آخر الزمان عيسى. ومعنى يقتله، يقتل الخنزير، يكسر الصليب، يضع الجزية يعني يأباها ويرفضها، هذا من أحكام آخر الزمان. معنى هذا أنه يهلكه، قد يحتمل أنه يهلكه كله ويحتمل غير ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب في المدينة، المدينة تعرضت لغزوة من الكلاب، فالرسول أمر بقتل الكلاب، خاصة الكلاب يعني الكلب العقور، هذا يقتل في كل الأحوال لأنه مفسد. لكن الأمر بقتل الكلاب في المدينة لا ينفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في اتخاذ كلب الحراسة وكلب الماشية وكلب الزرع ونحو هذا، والكلب المعلم أو المدرب في الصيد، هذا كله مأذون فيه. يبقى إذن قضية أنه يعني تهلك طائفة من الطائف، حشرة من حشرات، حيوان من الحيوانات، سمكة من الأسماك، هذا يحدث خللا، وأيضا هذا فيه ظلم. إذا كان المؤذي يقتل، لكن يقتل بغير إبادة، لأننا كما قلنا هذه الحشرات يعتمد بعضها على بعض، وهذه الكائنات يعتمد بعضها على بعض في طعامه وفي حياته، يحدث التوازن البيئي المنشود الذي من خلاله تستقر الحياة على كوكبنا الأرضي. طيب، قتل المؤذي احنا تكلمنا عنه، وتكلمنا عن عدم جواز التعرض لكائن من الكائنات بالإبادة، وقلنا إن هذا يؤذي، ونقول أيضا إن هذا فيه ظلم، لأن الله خلق هذا الكائن، خلق هذه الأمة من الأمم، وإن كل خلق الله من الحيوان أو الجماد أو النبات يسبح الله، فكيف تفني أمة من الأمم تسبح، تسبح الله، تعبد الله، تنقاد لله، لا ينبغي هذا. ولهذا يعد ما يفعله الإنسان فسادا وإفسادا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يبقى التعدي على الكائنات أو المخلوقات حتى لو كانت مؤذية بالقضاء عليها تماما، هذا قد يتضمن فسادا وإفسادا، وهذا كما قلت والذي يحدث الخلل البيئي في المجتمع أو في الكوكب الأرضي. والخلل البيئي يؤثر على التوازن البيئي في الكرة الأرضية، لكن لا مانع من احنا نعدل حتى مع الحيوان. يعني إذا كانت هناك حشرة مؤذية نقتلها، نقتلها لأنها مؤذية. الناموسة مثلا هذه تسبب أمراضا عظيمة للإنسان، ربما تؤدي إلى قتل الإنسان، يبقى يجوز هنا قتلها، يجوز هنا قتلها. لكن الذي لا يجوز ولا يملكه الإنسان ولا يمكن أن يقضي على جنس الناموس، ولو فعل لكان هذا إفسادا في الأرض، لأن هناك حشرات وهناك حيوانات وهناك كائنات تتغذى على هذا، ويحدث التوازن البيئي الذي أخبرتكم به. ثم قضية العدل، قضية العدل، النبي الذي أحرق قرية النمل لأن نملة قرصت، قال له ربه، أوحى إليه ربه، فهل لا نملة واحدة تهلك أمة من الأمم تسبح؟ نحن نعلم أن خلية النمل وخلية النحل من أعظم الكائنات تنظيما ورعاية لحق بعضها البعض. هذه الكائنات في كل خلية ملكة، وفي كل خلية عمال وشغالون، وفي كل خلية نظام لا يخرج عليه أحد ولا يتجاوزه أحد، بل ويتكلمون ويتهامسون. ألا تقرأ في القرآن الكريم، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. والنمل له لغة، وكل هذه الأشياء لها طريقة تتفاهم بها وتتعارف بها، إنه خلق العليم، خلق العزيز العليم، ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. ومن الظلم أن يقتل من لا يؤذي حتى وإن كان في أصله مؤذية، ولهذا جاءت الآثار بالنهي عن قتل النمل، لأن النمل بطبع غير مؤذي، جاءت الأثار بقتله. ولكن قد يقول لي قائل، إذا دخل النمل إلى مطبخي أو إلى بيتي فأفسد علي، ألا يجوز أن أتعامل معه بشيء من القتل، مبيدات أو نحو هذا؟ يجوز، لأنه هو اعتدى، أنا أدفع عن نفسي، أنا أدفع بما استطعت، لكني لا أتتبع هذا الكائن بالقتل والإنهاء، لأن هذا لا يجوز. وقد أنكر الله على هذا النبي أنه أحرق قرية النمل لأن نملة واحدة قرصته، أمن أجل نملة واحدة تهلك أمة من الأمم تسبح؟ هذا لا يجوز. وطبعا النبي عرف ورجع وعاد وتاب، لكن الدرس نتعلمه نحن كيف نتعامل مع خلق الله ومع الكائنات التي أوجدها الله بالصورة التي تؤدي إلى الصلاح لا إلى الإفساد والفساد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يروي الرسول حكاية عن ربه،
سبحان من
ملأ الوجود بحبه.
يروي الرسول
حكاية فيها الهدى،
فيها العجائب،
فيها العجائب من فضائل قربه،
فيها من الحكم الجميلة قصة
تهدي الفؤاد ويستجيب لربه.